بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، عليكم السلام ورحمة الله، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: فإن قلت على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية إلى آخر العبارة، يتعرض المصنف إلى إشكال بعدما قرر أصل المطلب، فيذكر في المقام بأن لازم عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية والأحكام الشرعية التابعة للأحكام العقلية، وعدم جريان الاستصحاب أيضا في الأحكام الشرعية الغير مستنبطة ومستكشفة من الأحكام العقلية، حيث ذكرنا في البحث السابق أن مدعى الشيخ الأعظم إنكار جريان الاستصحاب في الحالة السابقة الثابتة بالدليل العقلي، وذكرنا أن الاستصحاب لا يجري لا في نفس الحكم العقلي ولا في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. فهذا المستشكل يقول: بناء على ما ذكرتموه لا يجري الاستصحاب في سائر الأحكام الشرعية كوجوب صلاة الجمعة وحرمة العصير العنبي وغيرها من الأحكام. والوجه في هذه الملازمة أنه تقرر أنه بناء على مسلك العدلية الأحكام الشرعية تابعة للجهات المحسنة المحسنة والمقبحة، الجهات الواقعية للحسن والقبح، فإن الشارع إنما يأمر بما هو حسن وينهى عما هو قبيح، فالأحكام الشرعية بناء على مسلك العدلية تابعة للحسن والقبح، فلا يمكن للحكيم أن يأمر بشيء فيه القبح أو ينهى عن شيء فيه الحسن. وبناء على هذا المسلك نقول: إذا جاء الشارع وحكم بحكم فلا بد أن يكون في مورد حكم الشارع حسن وجهة محسنة، لو اطلع العقل عليها تفصيلا لحكم بحسنها، إذ يستحيل تخلف الحكم الواقعي العقلي عن الحكم الشرعي، لأن الأحكام الشرعية والأحكام العقلية كلاهما تابعان للجهات المحسنة والمقبحة، فأي حكم شرعي يأتينا نقول: هذا الحكم لا إشكال أنه ناشئ من الحسن والقبح، وأن العقل إذا فرض، هو ما يطلع على الجهات قاصر، لكن إذا فرض
أنه اطلع على جهة الحكم التي حكم الشارع من جهتها بالوجوب، فلا بد أن يحكم العقل أيضا على سبيل القاطع على طبق حكم الشارع. إذن العقل يعلم بهذه القضية الإجمالية أنه يوجد مناط واقعي في مورد حكم الشارع، وحينئذ تأتي المشكلة أيضا في الأحكام الشرعية، وذلك لأنه لا معنى للتفكيك حينئذ بين الحيثية التعليلية والحيثية التقييدية، وما هو موضوع لحكم الشارع بالوجوب هي الجهة المحسنة التي هي العلة لثبوت الحكم الشرعي. فيكون الشك في بقاء الحكم الشرعي بالضرورة مسبب عن الشك في بقاء الموضوع وموضوع الحكم العقلي، موضوع الجهة المحسنة، وإلا لو كان الموضوع موجود لمقتضى ذلك لكان الحكم الشرعي قطعا موجود. إذن الشك في بقاء الحكم الشرعي مرجعه إلى الشك في بقاء ذلك الموضوع الذي هو الجهة المحسنة التي لا أعلم بتفصيلها، فيكون مرجع الشك إلى الشك في بقاء الموضوع، فلا يجري حينئذ شنو الاستصحاب. بتفتي الفكرة؟ إذن صحيح أني لا أعلم ما هو المناط الواقعي وما هي الجهة المحسنة التي على إثرها حكم الشارع بالوجوب، ولكن أقول لا بد من وجود مناط واقعي سمي ألف، ما ندري هذا شنو. هناك مناط اسمه ألف، هو النكتة التي بها حكم الشارع بالوجوب، وهي نفسها التي يدرك العقل أنها جهة محسنة، فسيكون مرجع أحكام الشارع إلى إدراكات العقل وإن كان العقل لا يعرف تفصيل الموضوع. فالشك فكما أن الشك في الأحكام الواقع في الأحكام العقلية مرجعه إلى الشك في بقاء الموضوع، سيكون الشك أيضا في أحكام الشرعية التي هي مناطها مناط أحكام العقل الشك في الموضوع، وحينئذ لا معنى لإجراء الاستصحاب. إذن الشك في بقاء الحكم الشرعي لا بد أن يكون هذا الشك ناشئ من الشك في بقاء المناط الواقعي، والمناط الواقعي هو الموضوع، فيكون الشك في الموضوع. جبتي المطلب؟ الشك في بقاء الحكم الشرعي لا بد أن يكون هذا الشك ناشئا من الشك في بقاء المناط الواقعي الذي أنا أعلمه إجمالا، لامتناع الشك في بقاء الحكم مع القطع ببقاء مناطه. إذن كل شك سيرجع إلى الشك في بقاء المناط، والمناط هو الموضوع، إذن يكون الشك فكا في الموضوع. وبناء على هذا لا يصح الاستصحاب في الأحكام الشرعية طرا، لا فقط الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية. إذن إذا علمت أن صلاة الجمعة واجبة في زمان الحضور وشككت في بقاء وجوب الجمعة، نقول الشك في بقاء وجوب الجمعة قطعا مسبب عن الشك في بقاء المناط الواقعي، وإلا لو كنت تعلم بالمناط الواقعي الذي على إثره حكم الشارع بالوجوب لن يحصل عندك شك في بقاء وجوب الجمعة، صحيح؟ إذا الشك في بقاء وجوب الجمعة ناشئ من الشك في بقاء المناط الواقعي للوجوب، تلك الجهة المحسنة التي لا أعرفها باسمها وأشير إليها الآن بالإشارة، تلك المناط الواقعي الذي على إثره حكم الشارع بالوجوب، أنا أشك في بقائه. والشك في بقائه يعني شك في بقاء الموضوع، لأن ما هو مناط لحكم الشرع هو تلك الجهة الواقعية. اتضح المطلب؟ إذن من خلال هذا العاب ينسد باب الاستصحاب في الأحكام الشرعية. قال: فإن قلت، منو بيقول شيخنا؟ منو يلتفت هالمطالب يا شيخنا الأعظم؟ من هو بيقول؟ يقول أخاف واحد يوم في الزمان المستقبل ويقول، من يلتفت إلى هذه النكات يا شيخنا الأعظم؟ فإن قلت، كان استاذني يقول ما حب يقول، مشى والله قول، فإن قلت ما حب يقول. فإن قلت، أنت اختصرها، لازم عدم جريان الاستصحاب، لازم، ترى هالحواشي البسيطة على الكتاب حلك نص الكتاب، انت بعدين ترجع على الكتاب ما تدوخ حالك، عندك الحواشي موجودة بس قاعد تربط خلاص، إلا ورقتك خالية كأنه ما دار الشيء، يرجع الكتاب قاعد ما ندري من أول من رجع لأول، لا عنده تقرير لا كاتب ولا درس قاطعان، الأستاذ يروح وضع عن الطالب. فأنت حاول تقرر المطالب، حاول تكتب، حاول أن هذا الجهد لا يضيع، هذا التعب بمقدار لا يضيع، اكتب قرر، بل إذا ما قررت الآن ما حشيت الآن لن تستفيد من الكتاب ولن تنفع، كأنك بعدين بتدرس الكتاب كأنك قاعد ترجع من الأول، يعني غصبا عليك بتروح تسمع كاسيتات، تسمع التسجيلات، هذا التسجيلات حالي ديدو إذا أنت في الدارس الآن في المعمعة، اشتغل في المطالب، اكتبها، دونها، قرر، باحث، وإلا كل يروح باء من منثور كسراب بقيعا. نعم. فإن قلت، يعني هكذا إشكال، لازم عدم جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية والشرعية التابعة لها عدم جريانها في الأحكام الشرعية من رأس. وقد أشار الميرزا الإشتياني في بحر الفوائد بأن الذي يقرأ عبارة الكتاب يتوهم أن مصب الإشكال في جريان الاستصحاب هنا الأحكام الشرعية التابعة للأحكام العقلية. اللي يقرأ العبارة، اللي قارئ العبارة يتوهم أول ما يقرأ العبارة أن محل إشكال الشيخ العظم هنا الأحكام الشرعية التابعة للأحكام العقلية، وأن ما تقدم منه إنكار لجريان الأحكام العقلية، وكأن جاي يشكل على نفسه أنه يشتغل في الأحكام الشرعية التابعة للأحكام العقلية. هذا توهم بارد غير صحيح، مصب البحث فيها كما هو بين بعدين، لا تتوهم هالتوهم، اللي توهم ما قارئ المطلب يقول بحر الفوائد ما يعرف وش كلام أستاذنا في أول البحث. محل البحث ما كما تقدم في المستصحب الثابت بالدليل العقلي، في المستصحب الثابت بلي بحكم العقل، والمدعى الذي تقدم أن الأحكام العقلية والأحكام الشرعية التابعة للأحكام العقلية لا يجري فيها الاستصحاب، وغرضه من إن قلت توسعة الإشكال لتلك الأحكام الشرعية الأخرى التي مستفادة من الروايات كوجوب صلاة الجمعة وغيرها، للأحكام الشرعية المستفادة من الأحكام العقلية. إذن عندنا أحكام شرعية مستفادة من الأدلة الشرعية، عندنا أحكام شرعية مستفادة من العقل، احنا منعنا من جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستفادة من العقل. هذا المستشكل يقول بناء على نسك العدلية حتى الأحكام الشرعية المستفادة من الروايات مبنية على مناطات واقعية، وأن الجهة المحسنة هي الموضوع، فإذا كنت تعلم بالجهة المحسنة لا يحصل عندك شك، إذن لابد أن يكون الشك راجع إلى الشك في بقاء الموضوع. المهم، فإن قلت على القول بكون الأحكام الشرعية، مسلك العدلية تامة، تابعة للأحكام العقلية. شنو يعني تابعة؟ يعني أنه الأحكام الشرعية مبنية على الحسن والقبح والجهات المحسنة والجهات المقبحة، خلافا لما يقوله الأشاعرة. فإن الأشاعرة يقولون بأنه لا مانع أن يحكم أن يوجب الشارع القبيح وأن ينهى الشارع عن الحسن، فما أمر به الشارع في طول أمره نقول حسن. وما ليش؟ لأنه أخبرنا أنه يأمر بالحسن، وإلا هو ما في ضرورة أنه لابد أن يكون الحكم الشارع تابع. يقول شنو تقول تابع؟ أنت تقيد المولى تقول لي تابع؟ هذا تجرع على المولى. يقولون الأشاعرة لا تقل أن الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية من الحسن والقبح. سير خوش آدمي، الشارع يمكنه أن يأمر بالقبيح، يمكنه أن ينهى عن الحسن، لكن هو أخبرنا في مقام الإثبات أنه يأمر بما فيه. يعني هم يسلمون الأشاعرة أن هذه الأوامر مبنية على مصالح ترى موجزة فيه، لا كما موجود في بعض الكلمات. لكن محل النزاع هل لابد أن يأمر بما فيه؟ هذا محل النزاع، ترى أنه لابد أن يأمر بما فيه المصلحة والحس، ولابد أن ينهى عما فيه القبح، فتكون أحكام الشارع تابعة. هذا النزاع في التبعية. يقولون بل متابعة، الله يمكنه أن يأمر بالقبيح ويمكن أن يأمر بالحسن. نعم، ما صدر منه تلطفان إحسانا منه أخبرنا أنه يأمر بما فيه مصالح العباد، ولكنه يمكنه أن يأمر وليس قبيح. ولو أمرنا بما هو قبيح صدوره ليس قبيح منه. واضح مطلب؟ وهذا هو مسلك الأشاعرة، وبحثه الأعلام مفصلان في بعض الكلمات أن التفريق بين مقام الإثبات ومقام الثبوت، وهذا له أثر في كلمات الأشاعرة. من هي الأشاعرة؟ لا، إحنا ما نقل الحسن والقبح، بحثنا في الجهات ما ينبغي فعله وما لا ينبغي، نبي نربط البحث له، فإحنا ما نركز المصالح والمفاسد، نركز على الحسن والقبح، لأن بحثنا كما تقدم في الأبحاث السابقة إدراك العقل ما ينبغي وما لا ينبغي. يقول ما ينبغي ولا وما لا ينبغي هي حيثية الحسن والقبح، المصالح والمفاسد حيثية العقل النظري. دخلنا في السوالف شيخنا، عندنا حيثيات العقل النظري، عندنا حيثيات العقل العملي. الوجود المصلحة ووجود المفاسد هذه من حيثيات العقل النظري، يستكشفها العقل في مصلحة لا ما في مفسدة. ما ينبغي فعله ما لا ينبغي فعله هذه حيثيات العقل العملي، وهنا يدور مسألة الحسن والقبح. ولهذا فرقوا بين الحسن والقبح وبين الملاكات، واضح؟ وأن الملاكات حيثيات العقل النظري والحسن والقبح حيثيات العقل العملي، هذه بحثوه في قواعد باب الملازمة بينما حكم به العقل وحكم به الشرع، وقالوا هذه الملازمة في طول في العقل العملي لا في العقل النظري. على أي حال، على القول بكون الأحكام، شو عبارة المطالب مترابطة، الأصول مترابط بالكلام بالفلسفة، واضح؟ والفلسفة مرتبطة بالنصوص والنصوص مرتبطة بالأصول. العلوم شنو شيخنا؟ متشابكة متداخلة. الذي عنده نقص في حيثية يحصل عنده مشكلة في الحيثيات، يدخل الفلسفة والكلام ليس عنده قدرة في وين؟ ليس عنده قدرة في الأصول، يضيع تيه ويقع في اشتباهات وتفسيرات بالظن. يدخل التفسير وليس هو محكم بالأصول، مع أن الأصول يعطي قواعد قراءة النص. كيف تفهم النصوص بلا أصول؟ كيف تطبق القواعد الأصولية بلا في أوضح مصداق الفقه؟ إذن العلوم جدا مترابطة، التفكيك بينها مشكل إذا صار الإنسان ضعف في جانب يبين الضعف النتائج وتطلع لك ساعات المشاكل من هنا وهناك. قلت على القوه مو خلصنا هالعبارة كلها ما نقرأها. فإن قلت كحين سوي استدراك، فإن قلت على القول بكون الأحكام الشرعية تابعة للأحكام العقلية فما هو مناط الحكم اللي هو الحيثية التعليلية اللي هي نفس الحيثية تقيل. قال وموضوعه، وموضوعه لأن المناط هو نفس الموضوع، المناط هي العلة، هو العلة نفسه يصير شنو موضوع، لأن الحيثيات التعليلية هي عبارة عن حيثيات تقييدية، لأن العلة هي موضوع الحكم، العلة هو موضوع الحكم. قال فما هو مناط الحكم وموضوعه في الحكم العقلي بقبح هذا الصدق، فهو المناط والموضوع في حكم الشارع بحرمته، إذ المفروض بقاعدة التطابق، ما قاعدة التطابق؟ يعني أن الحسن الواقعي هو موضوع الوجوب، والقبيح الواقعي هو موضوع الحرمة، فموضوع حكم الشرع والعقل الحسن والقبح الواقعيين. واضح؟ قاعدة التطابق تقول هكذا، الأحكام العقلية شرعية تابعة لمناطات أحكام العقل، فما هو موضوع الوجوب هو الحسن الواقعي، ما هو موضوع الحرمة هو القبيح الواقعي، اللذين هما موضوعان لحكم العقل بالحسن والقبح. فكما أنه الشك في الأحكام العقلية إنما هو شك في بقاء المناط، كذلك في الأحكام الشرعية الشك في بقاء المناط، وإذا شككنا في بقاء المناط، المناط هو الموضوع، فيكون الشك مع عدم إحراز الموضوع فلا يجري الاستصحاب. قلت هذا مسلم، إذا هذا مسلم بقى خلاص، لكنه هاي مشكلة، لو قال هذا مسلم وسكت خلاص بعد التم الإشكال. هذا مسلم، شوف عبارته، لكنه مانع، دقق في العبارة، نقرأ العبارة. قلت هذا مسلم، مو مسلمون، هذا مسلم لكنه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعي والعقلي من حيث الظن بالبقاء في الآن اللاحق، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه. شنو أريد أقول؟ الشيخ الأعظم يقول لا بد أن نفرق بين مطلبين، المطلب الأول حصول الظن بالبقاء وعدم حصول الظن بالبقاء في الآن اللاحق، فعندنا يقين سابق وفتارة نظن في بقاء الحالة السابقة، وتارة نشك في بقاء الحالة السابقة. هذا بحث. إذن البحث الأول في حصول الظن وعدم حصوله بلحاظ بقاء الحالة السابقة، هذا مطلب. مطلب آخر جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب، فلا بد أن نفرق بين كلا المطلبين، فالكلام يقع في مطلبين. المطلب الأول مسألة الظن بالبقاء. يقول الشيخ الأعظم هذا الإشكال الذي أفدتموه وقررتموه صحيح بلحاظ هذه النقطة، وهو أنه مقتضى هذه التبعية التي بينتموها لا يحصل هناك فرق بين الحكم الشرعي والحكم العقلي من حيث مسألة الظن بالبقاء في الآن اللاحق، وذلك لأنه لا معنى للظن بالبقاء مع فرض الشك في العلة، فإن الشك في العلة مساوق للشك في المعلول، ولا يعقل الشك في العلة مع الظن بالمعلول. فيقال كما أنه في موارد الحكم العقلي إنما يحصل الشك في البقاء للشك في المناط، صحيح؟ إنما يحصل الشك في البقاء للشك في بقاء المناط الذي هو الموضوع، فمع الشك في المناط هذا شك في العلة، والشك في العلة شك في المعلول، فلا يحصل عندي ظن ببقاء الحالة السابقة القضية السابقة، فعندي قضية سابقة وهي عبارة عن حسن رد الأمانة أو قبح الكذب المضر. قبح المضر، إذا شككت في بقاء المناط شككت في علة الحكم، ومع الشك في علة الحكم لا معنى لبقاء الظن بالحكم، هذا تفكيك بين العلة والمعلول. فالشك في المناط شك في العلة، والشك في العلة شك في المعلول، فهو شك في الحكم، فنشك في بقاء الحكم. هذه النكتة تأتي أيضا في الأحكام الشرعية، فيقول الشخص كنت أعلم بوجوب الجمعة فأعلم بوجود المناط الواقعي، وإلا لولا المناط الواقعي لما وجبت الجمعة، صحيح؟ فإذا وجبت الجمعة أقول إذن هناك مناط واقعي، أنا ما أعرفه، ألف مناط واقعي، وقطعا هذا المناط الواقعي شنو؟ ماو موجود، وإن كنت لا أستطيع أن أشخص ما هو المناط الواقعي. فإذا شككت في بقاء المناط فإذا سيكون هناك شك في بقاء الحكم، لأن المناط هو سبب ثبوت الحكم، هو العلة لثبوت الحكم. فأقول ذاك المناط الواقعي لو كنت أعلم ببقائه لعلمت ببقاء الحكم، لو كنت أعلم بارتفاعه لعلمت بارتفاع الحكم، لو كنت ظانا ببقائه لحصل عندي ظن ببقاء الحكم، إذا كنت شاكا ببقائه سيحصل عندي شك في بقاء الحكم. والمفروض أنه أنا الآن شاك في بقاء المناط في الزمان اللاحق، فيحصل عندي بالضرورة شك في بقاء الحكم الشرعي. إذن أي حكم شرعي له مناط واقعي والحكم على طبق هذا المناط، فإذا كان عندك ظن ببقاء المناط سيخلف ظن ببقاء الحكم، إذا كان عندك شك في بقاء المناط سيخلف شك في بقاء الحكم. إذن يستحيل التفكيك بين الحكم الشرعي والحكم العقلي من حيث الظن وعدم الظن، إما ظن في كليهما أو شك في كليهما. واضح الفكرة؟ لأن ما هو مناط الحكم الشرعي هو مناط الحكم العقلي. فإذا كنت عندي ظن بالبقاء يعني عندك ظن ببقاء المناط، ومتى ما عندك شك حصل عندك شك. إذن لا يمكن التفكيك بين الحكم العقلي والشرعي بلحاظ مسألة الظن بالبقاء، ببقاء الحالة السابقة، إما كلاهما ظن بالبقاء أو كلاهما شك في البقاء. فهذا الذي ذكرتموه مسلم ومانع عن الفرق بين الحكم الشرعي والعقلي من حيث الظن بالبقاء في الآن اللاحق. هذا هو المطلب. شوف العبارة مالته شو اختزلها الشيخ العظام، هذا عبارته، قلت هذا مسلم لكن ما ذكرتموه المسلم مانع، كلامكم صحيح مانع عن الفرق بين الحكم الشرعي والعقلي من أي حيث؟ من حيث الظن بالبقاء في الآن اللاحق. ما يمكن أن تفرق بينهما من حيث الظن. إن كان عندك ظن ببقاء الحكم الشرعي لا بد يكون عندك ظن ببقاء الحكم العقلي. إن كان عندك شك في الحكم العقلي لا بد أن يكون شك في الحكم الشرعي، لأن مناط الحكم العقلي هو مناط الحكم الشرعي ولا يعقل التفكيك بينهما. لأن الأحكام الشرعية تابعة للمناط الواقعي، الأحكام الشرعية تابعة لمناط واقعي، فذاك المناط الواقعي الذي هو سبب حكم الشارع الذي لا أعرفه بعينه، أقول متى ما شككت في الحكم الشرعي سأشك في الحكم العقلي لأن مناطه مناطه، ومتى ما ظننت بالحكم الشرعي سأظن بالحكم العقلي، فلا يستحيل التفكيك بينهما بلحاظ مسألة الظن وعدم الظن بالبقاء. نعم. لا لا لا، الحكم الشرعي تابع للحكم العقلي من جهة المناط، كلاهما مناط واحد، بس وش هالمناط أنا ما أدري. نعم المناط التفصيلي لا نعلم، لو اطلع عليه العقل حكم العقل بحسنه، بس أنا ما أعرف هالمناط. إذن أنت ليش الشك في الحكم الشرعي؟ لابد أن يكون سبب الشك في الحكم الشرعي الشك في بقاء مناطي الذي هو نفس مناط الحكم العقلي. واضح الفكرة؟ الشك في الحكم الشرعي سببه بقاء مناطي الذي هو نفسه مناط الحكم العقلي، فكيف يصلح التفكيك بينهما؟ هذا هو المطلب الأول. هذا من أصعب المطالب في رسائل شيخنا في الاستصحاب، أي مواضع هذا بحث الاستصحاب في الأحكام الأخي دقيق، من أصعب الموارد. لا تخاف من الكتاب تو بداية الكتاب، لا بعجيك المسألة شوي أسهل، هذا من المطالب دقيقة صعبة نوعا ما على الطلبة وعلى غير الطلبة. خب المورد بل المسألة الثانية جريان الاستصحاب وعدم جريان الاستصحاب. نعم في الجواب ذكرهم. نعم النقطة الثانية وهو أنه بالرغم من أن ما أفدتموه وقررتموه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعي والحكم العقلي من حيث الظن بالبقاء وعدمه، إلا أنه يبقى الفرق بين الحكم العقلي والحكم الشرعي في جريان الاستصحاب وعدمه، وذلك لأنه في الحكم العقلي العقل حكم في الزمان السابق، ومتى ما حكم العقل في الزمان السابق إذا لا بد أن يكون العقل مطلعا على المناط لحكمه، وإلا كيف حكم؟ ومتى ما علم العقل بمناط حكمه والمناط هو الموضوع، لأن الحيثية التعليلية حيثية تقييدية، فمتى ما علم الحيثية التعليلية وحكم العقل منصب على هذا الموضوع والعقل لا يشك في حكمه، متى ما تحققت العلة تحقق المعلول، متى ما تحقق الموضوع تحقق الحكم، فلا بد أن يكون الشك في بقاء الحكم العقلي مسببا عن الشك في بقاء الموضوع، وإلا لو كان الموضوع محرز لحكم العقل على طبق الموضوع لاستحالة التفكيك بين المعلول والعلة، لأن الحكم معلول والموضوع علة، إذا أحرزنا الموضوع أحرزنا العلة فأحرزنا المعلول. إذا ما يمكن أن تفرض الشك في الأحكام العقلية إلا إذا فرض الشك في بقاء الموضوع. أما في الأحكام الشرعية المتبع ظاهر الأدلة، ففي ظاهر الأدلة عندنا بلي حيثيات تقييدية في الدليل وعندنا حيثيات تعليلية. إذا قال الشارع العصير العنبي ينجس إن غلا. قال الشرع العصير العنبي ينجس إن غلا. أنا لا إشكال عندي أن العصير العنبي هو موضوع الحرمة ينجس، إذن ما هو موضوع الحرمة؟ العصير العنبي، والشارع رتب الحكم على العصير العنبي. فلو فرضنا في الزمان الأول تحقق الغليان فعلمت بثبوت الحرمة للعصير العنبي، ولكنه بعد فترة ذهب ثلثي العصير العنبي، فشككت هل أنه عدم ذهاب الثلثين حيثية تعليلية لثبوت النجاسة أو لا؟ بل ذهاب الثلثين حيثية تعليلية لثبوت النجاسة أو لا؟ شبه حكمي أنا ما أدري، روايات متعارضة عندي، أخبار متعارضة، صار عندي شك أنا ما أدري. عدم ذهاب الثلثين هل هو حيثية تعليلية لثبوت النجاسة للعصير العنبي؟ أقول بيني وبين الله، إن كان عدم ذهاب الثلثين عدمها حيثية تعليلية للنجاسة، الآن ذهب الثلثين صار طاهر، لأن ما هو دخيل في ثبوت النجاسة مجموع الغليان وعدم ذهاب الثلثين، والآن ذهب الثلثين فيصير طاهر، لأن عدمه هو الحيثية التعليلية، هو العلة في ثبوت النجاسة، وقد ارتفعت العلة، لأن ارتفاع العلة بارتفاع أحد أجزائها. ولو كنت بيني وبين الله، أنا خش آدمي ما أريد أعصي الله، لو كنت أعلم أن عدم ذهاب الثلثين ليست حيثية تعليلية هيج، ألها مرخلية في ثبوت النجاسة للعصير العنبي، أقول تالله بالله ما زال العصير العنبي نجس، لأن موضوع النجاسة ما بل أن الحيثية التعليلية وعلة النجاسة الغليان هو غلى، ولم يقيد في الحيثية التعليل بعدم ذهاب الثلثين. ولكن أنا للأسف شاك ولا أعلم هل أن عدم ذهاب الثلثين دخيل في ثبوت النجاسة التي جعلها الشارع على العصير العنبي أو لا، فشككت في بقاء الحكم. هنا الشك مو في الموضوع، الموضوع أحرز بقاءه، كان موضوع الحرمة ما هو؟ العصير العنبي، والآن ما زال هذا عصير عنبي، ما صار غير عصير، هذا ما زال عصير عنبي، إذن الموضوع باقي لم باقي؟ باقي، فيشمله دليل لا تنقض اليقين بالشك. ألا يشمل؟ يشمله دليل لا تنقض اليقين بالشك، كنت على يقين سابق بنجاسة هذا العصير العنبي، الآن تشك في بقاء النجاسة، لا تنقض اليقين بالشك. فاستطعنا أن نفرق في موارد الأحكام الشرعية بين الحيثيات التعليلية والتقييدية، لأن المدار على انحفاظ الموضوع بحسب ما هو المستفاد من ظاهر الدليل، والموضوع واحد والموضوع باقي، ولا يأتي شبهة أن الشك في الحيثية التعليلية شك في الموضوع، الموضوع بلا إشكال باقي بحسب نظر الشارع، ما تغير الموضوع، لأنه صب النجاسة على العصير العنبي، فيشمله أخبار أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك. إذن في الأحكام العقلية ما له علاقة بالعرف، ما هو الموضوع؟ ما هو الموضوع؟ هو العلة، أما في الأحكام الشرعية الشارع يستطيع أن يجعل الحيثية التعليلية ويجعل الموضوع، وفرق بين الموضوع والحيثية التعليلية. الحيثية التعليلية هي العلة في ثبوت الحكم للموضوع. فاستطعنا أن نهرب من إشكال بلي ما ذكرناه في الأحكام العقلية ببركة الفرق بينهما بحسب النظر العرف المتبع بحسب ظاهر الأدلة. أما العقل وش له علاقة بالعرف؟ أحكام عقلية لا علاقة لها بالعرف. ولهذا قال لا من حيث، هي النقطة الثانية شيخنا، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه. هل هذا الذي ذكرتموه مانع عن الفرق بينهم؟ لأنه مانع من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه، بحيث لا فرق بينهما بلحاظ جريان أخبار الاستصحاب. واضح؟ نحن نسلم أن لا فرق بينهما بلحاظ حيثية الضم بالبقاء، ولكن لا نسلم أنه لا فرق بينهما من حيث جريان أخبار الاستصحاب وعدمه. ليش؟ فإنه يعني جريان الاستصحاب تابع لتحقق موضوع المستصحب ومعروضه بحكم العرف، لأن المرجع في الأدلة إلى النظر العرفي بخلاف الأحكام العقلية. لا معنى للرجوع للعرف في الأحكام العقلية أنه حيثيته التعليل هي العلة، فهي الموضوع. فإذا حكم الشارع بحرمة شيء في زمان وشك في الزمان الثاني ولم يعلم أن المناط الحقيقي واقعا الذي هو المناط والموضوع في حكم العقل باق هنا أم لا، فيصدق عرفان أن الحكم الشرعي الثابت لما هو الموضوع له في الأدلة الشرعية، هذا الحكم الشرعي كان موجودا سابقا وشك في بقائه ويجري فيه أخبار الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك. نعم، لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه المعلق عليه في حكم العقل، لو عرفنا مناط حكمه هكذا قلنا. الشارع قال الخمر حرام لأنه مسكر، جاء الشارع أخبرنا قال الخمر حرام لأنه مسكر، فالعلة لثبوت الحرمة للخمر الإسكار، فيكون في الحقيقة موضوع الحرمة حتى بنظر العرف ما هو؟ الإسكار. صحيح، بنظر العرف لقد أيها العرف ما هو موضوع الحرمة؟ الخمر أو الإسكار؟ الإسكار. فإذا شك في بقاء الإسكار فيكون شكا في بقاء الموضوع فلا يجري الاستصحاب. تفتين؟ إذن إذا علم مناط هذا الحكم الشرعي، كما لو علمنا أن مناط حرمة الخمر الإسكار، فالموضوع هو العلة أي الإسكار، عند الشك في الإسكار لا يجري الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع. فلنعم لو علم مناط هذا الحكم وموضوعه المعلق عليه أيضا في حكم العقل لم يجري الاستصحاب لما ذكرنا من عدم إحراز الموضوع. ومما ذكرنا يظهر هذا بحث آخر، هذا يعني نكتة أخرى يجي تطبيقات إلى هذه المسألة، وأن الفقهاء بل يتمسكوا ببعض الاستصحابات يتبين وجه النظر فيها. إذن في النتيجة يا شيخنا أن جميع الأحكام العقلية موضوعاتها مناطاتها، في جميع الأحكام العقلية موضوعاتها مناطاتها، ومناط الحكم العقلي عند الرأي أكثر الأعلام المتأخر والظلم، فجميع أحكام العقل موضوعها الظلم. فإذا شككت في الحكم العقلي هذا شك في الظلم، فلا يجري الاستصحاء. وأما الأحكام الشرعية وإن كانت تابعة لمناطات واقعية، إلا أن المدار في تطبيق الاستصحاب على النظر العرفي، والعرف لا يرى أن جميع موضوعات أحكام الشرع الظلم. على كلامكم المفروض جميع موضوعات أحكام الشرع ما هي؟ الظلم، لأن موضوع حكم الشارع نفس موضوع حكم العقل وهو الظلم. فهل أحد يصدق بهذه الكلام؟ الخمر حرام، العصير العنبي نجس، صلاة الجمعة واجبة، يقول كل الأحكام الشرعية موضوعاتها الظلم. يقول شكاعد تقول انتهى الجنون، هذا مجنون، واحد مجنون يقول إيش جاية. هناك موضوعات متعددة، واضح؟ موضوعات متعددة للأحكام الشرعية، ويفرقون بين الحيثية التعليلية وبين الموضوع، ولا يرون أن الحكم منصب على الحيثية التعليلية، وحينئذ المتبع نظر العرف. فيصدق علي الآن عرفان، يصدق علي أنه كنت على يقين سابق بالحكم، عندي شك لا حق، فأجري الاستصحاب. أما في الأحكام العقلية لا يصدق كنت على يقين سابق بالحكم، فعندي شك في البقاء، أجري الاستصحاب. إذن نحن لا نمانع أن دليل الاستصحاب موضوع الشك في البقاء، إلا أن الشك في البقاء بالنظر العرفي لا يصدق في مواطن الأحكام العقلية، ويصدق في موارد الأحكام الشرعية. واضح الذكرى؟ نحن نقول المرجع في الاستصحاب أخبار الاستصحاب، والظاهر من أدلة الاستصحاب كما ذكرنا الشك في الموضوع، حتى يقال لا تنقض اليقين بالشك. الشك في الموضوع إذا أردنا أن نطبقه هذا بنظر العرف في الأحكام العقلية، يقول ما في شك في الموضوع، لأن موضوع حكم العقل هو الحيثية التعليلية، فما عندي شك. أما في الأحكام الشرعية العرف الذي هو المرجع يقول أن عندنا شكان في بقاء الموضوع. واضح المطلب؟ هذا مفتاح المهم للمطلب. إذن إحنا عندنا دليل استصحاب المرجع فيه إلى العرف، يقول أيها العرف بالله عليك في موارد الأحكام العقلية كان المكلف يقطع بقبح الكذب، بقبح المضر. الآن يشك، يقول ليش العقل يشك؟ العقل ما يشك إلا إذا شك في الموضوع، فلا يعرز الموضوع فلا يجري الاستصحاب. أما في الأحكام الشرعية يقول أنت كنت على يقين بوجوب الجمعة، أنت الآن شك في وجوب الجمعة، فاستصحب بقاء وجوب الجمعة. فنفس العرف يرى الفرق في تطبيق دليل الاستصحاب بنظره العرفي، يقول في الأحكام العقلية لا يوجد شك في البقاء، في الأحكام الشرعية يوجد شك في البقاء. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.